وتسمعون الآن مقابلة أجراها الأخ الأستاذ عبد المجيد عزيز الزنداني مع أحد كبار الباحثين في زمننا هذا في مجال علم الأرض والفضاء.
إنه الدكتور فاروق الباز الذي اختاره الأمريكان لتحديد مواقع هبوط سفن الفضاء الأمريكية على القمر، وكلفوه بتدريب رواد الفضاء. وهذه المقابلة تمت في المؤتمر الأول للتضامن الإسلامي في العلم والتكنولوجيا.
وقبل أن نستمع إلى الدكتور فاروق الباز، إليكم هذه الكلمة التي سجلها لنا فضيلة شيخ الجامع الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود بعد أن استمع إلى المقابلة التي ستسمعونها إن شاء الله بعد هذه الكلمة لشيخ الأزهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن الدكتور فاروق الباز قمة من قمم العلماء فيما يتعلق بالفضاء وفيما يتعلق بالفلك، ووصل به الأمر إلى أن أمريكا انتدبته وعينته ليرسم على القمر مواقع نزول سفن الفضاء، وقد بلغ به الأمر إلى هذه المنزلة من العلم وهو جدير به. وقد استمعت إلى الحوار الذي دار بينه وبين الشيخ عبد المجيد الزنداني، فسررت بما أسفر عنه البحث من بيان للشباب وغيرهم حول كشف العلوم المعاصرة لبعض حقائق آيات الله في كتابه وفي مخلوقاته بما يقنع المؤمنين ويزيل حيرة المتشككين. وهذه المحارة العلمية قيمة إلى درجة كبيرة، وهي جديرة بالاستماع والنشر على نطاق واسع، والله الموفق.
وهذا هو الدكتور فاروق الباز يعرفنا بنفسه ويجيب على السؤال الأول في هذه المقابلة.
دكتور فاروق، نحب أن تخبرنا عن دراستك التي
تناولتها وأخذتها.
أنا ولدت أساسا في مصر ودرست في مصر إلى البكالوريوس في جامعة علوم عين شمس، وحصلت على درجة البكالوريوس في عام 1958 في الكيمياء والجيولوجيا، فأصلي تعليمي أساسا في العلوم. وبعد ذلك درست كمعيد في جامعة أسيوط أيضا في مصر إلى عام 1960. وفي هذا العام جاءتني الفرصة أن أذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة العليا للماجستير والدكتوراه، وفعلا ذهبت إلى الولايات المتحدة وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في عام 1964. ذهبت بعد حصولي على الدكتوراه إلى ألمانيا حيث درست في جامعة هايدلبرغ، وكنت أعمل بعض الأبحاث في التركيب الكيميائي للنيازك والشهب. ثم رجعت إلى مصر وعملت في عمليات استكشاف الزيت أو النفط لمدة عام في عام 1966، وكان ذلك في خليج السويس. في بداية عام 1967 جاءتني الفرصة أن أشترك في مشاريع الفضاء، وكانت هذه في الحقيقة قبل رحلات القمر. وكان أهم مشاريع الأبحاث في هذه الأيام هو كيفية اختيار مواقع الهبوط على سطح القمر، فكنا لا نعلم عن القمر الكثير، كنا لا نعلم عن تربة القمر وشكلها وكذا. فبدأت في عام 1967 دراسة الصور التي كانت قد أخذتها السفن الغير المأهولة للقمر وما عندنا من معلومات، ورشحت بعض مناطق على سطح القمر وهي حوالي 6 لهبوط أول رحلة ويعتمد اختيار واحد من هذه الستة على الاعتبارات الهندسية والميكانيكية. وكانت هيئة الفضاء والملاحة الأمريكية قد اعترفت أن هذه المناطق مناطق فعلا ممتازة، اقتيرت بناء على دراسات طيبة، ومن هذا الوقت وخصصوني لاختيار مواقع الهبوط لسفن الفضاء الأمريكية على سطح القمر. وبعد أي سنتين، بعد عامين، في عام 1969 كنت كذلك مسؤولا عن تدريب الرواد الأمريكيين في انتقاء الصخور وانتقاء العينات على سطح القمر، فتدريبهم العلمي عامة والتدريب الجيولوجي الخاص بالدراسات التي يقوم بها على سطح القمر بالذات. وبعد انتهاء مشروع أبولو لرحلات القمر انتقلت إلى معهد سميثسونيان في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدير الأبحاث في دراسات الأرض والكواكب في عام 1973، وما زلت في نفس المعهد الآن.
ما شاء الله. دكتور فاروق باز، هناك نظريات تتحدث عن أن الأرض كانت جزءا عن الأجرام التي في السماء، كانت جزء متصل بأجرام السماء، فيمكن أن تعطونا فكرة عن هذا؟
الحقيقة نعلم الآن من دراستنا لصخور القمر وما نعرفه عن الأرض، وكذلك دراستنا لعينات النيازك والشهب، أن المجموعة الشمسية كانت كلها واحدة في يوم من الأيام، ونعلم أن هذا الجسم انفجر، أو يعني الانفجار لم يكن كانفجار قنبلة مثلا أو هذا بهذا الشكل، ولكن إن بدأت أن تبعد العناصر والمكونات لهذا الجسم من المركز في جميع الاتجاهات. ونعلم أيضا أن العناصر الثقيلة لم تبتعد عن هذا المركز كثيرا، والعناصر الخفيفة ابتعدت عن المركز، وطبعا هذا لثقلها أو لخفتها. والعناصر الثقيلة كلها كونت الكواكب الموجودة بجوار الشمس، ومنها الأرض والمريخ وكذلك القمر، وكل المواد والتركيبات العنصرية لهذه الكواكب مماثلة تماما في نوعيتها. فلم نجد مثلا على صخور القمر عناصر جديدة على الإطلاق، وإنما تتكون صخور القمر من نفس العناصر التي تكون صخور الأرض، ولكن بنسب مختلفة. أما العناصر الخفيفة فابتعدت كثيرا عن مصدر الانفجار هذا، وكونت الكواكب البعيدة عن الشمس، ومعظمها مكون من غازات في صورة صلدة ولكنها أساسا غازات. فنجد أن الأرض والقمر والمشتري والمريخ والقمر كان مع بعض في يوم من الأيام، وعندما انفجرت أم الشمس تكونا جميعا في نفس الوقت ومن نفس المواد والعناصر الكيميائية.
طيب، والشمس وغيرها هل كانت أيضا متصلة وملتحة؟
نعم، المجموعة الشمسية لها تاريخ قصير، يعني تاريخ نقيسه حوالي 5 بلايين أعوام، يعني 500 ألف عام. وأما الصوت 5000
5 بليون.
أيوة، فالشموس عموما أو النجوم في السماء هي شموس، والشمس تكونت تماما كباقي النجوم من مكان أو من شيء ما في مركز الكون، انفجر أيضا وكون النجوم واحدة واحدة، وهذه النجوم هي أخرى انفجرت وكونت بعض المجموعات الشمسية حولها كما هو الحال في مجموعتنا الشمسية.
طيب، إذا نستطيع أن نقول أن هذه الأرض والأجزاء المشاهدة لنا في السماء كانت شيئا واحدا متصلا، ثم انفصل بعضها عن بعض بطريقة محكمة وضعت كل شيء في مكانه الصحيح.
نعم، فعندما خلقت المجموعة الشمسية كانت كلها وحدها مع بعض، ثم انفجرت وتفتتت وتراكمت الأجزاء من العناصر واحدة واحدة لتكون الكواكب المختلفة.
والأدلة على هذا
هي أدلة كيميائية وأدلة من ناحية عمر الصخور. الأدلة الكيميائية أن العناصر هي تماما واحدة، المكونات الكيميائية هي واحدة، والدليل الثانية هي أن عمر هذه الصخور واحد.
طيب هذا الرأي يعني حديث، يعني عرف للناس مؤخرا
هذا الرأي؟ يعني كانت هناك أحاديث كثيرة أو نظريات كثيرة، ولكننا نعلم هذا نتيجة للدراسات الدقيقة لصخور القمر وصخور النيازك والنيازك والشهب التي تسقط على الأرض. فمعرفتنا مثلا بالتركيب الكيميائي والتركيب العنصري للقمر بدأ في عام 1969، فهو حديث يعني 5 أعوام.
طيب لكن هذا الكلام يقوله أحد المفسرين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس شيخ المفسرين في تفسيره لآية من القرآن. فالآية تقول: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: لقد كانت الأرض والسماوات ملتصقة بعضها مع بعض ففصلت هذه عن هذه. فما رأيكم في هذا؟
صحيح، الأرض والكواكب الأخرى كلها كانت في مكان واحد، ثم انفصلت هذه الأجزاء كلها من نفس المصدر.
هل سمعت أخي؟
صحيح، الأرض والكواكب الأخرى كلها كانت في مكان واحد، ثم انفصلت هذه الأجزاء كلها من نفس المصدر.
من كان يصدق في الأجيال السابقة أن الأرض وما فيها من جبال وتراب وأشجار وأنهار وبحار قد كانت ملتصقة بالسماء وما فيها من نجوم وكواكب؟
لكن القرآن سجل هذه الحقيقة بأدق عبارة قبل أن يعرفها الكفار بقرون طويلة.
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟
روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في تفسير هذه الآية يقول: ملتصقتين. وروى أيضا عنه أنه كان يقول: كانتا ملتصقتين فرفع السماء ووضع الأرض. وروى عنه أيضا أنه كان يقول: كانتا ملتزقتين ففتقهما الله. وروى ابن جرير الطبري عن الحسن وقتادة رضوان الله عليهما أنهما كانا يقولان في تفسير هذه الآية: كانتا جميعا ففصل الله بينهما.
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
وإذا كان الكافرون قد عرفوا أن الأرض قد انفصلت مما في السماء، فإنهم يزعمون أن ذلك الانفصال قد كان خطا عشوائيا، فما هو موقف العلم من هذا؟
في تفسير الانفصال هذا كان يقال أن هناك عوامل دفعت إلى هذا، وهي الضغط والحرارة والتمدد والحركة الموجودة في الكتلة التي حدث فيها هذا الانفصال. ولكن عندما نشاهد نظام هذه الكواكب والنجوم نجد أن كل نجم في مكانه الصحيح، وكل كوكب على مسافة صحيحة من الكوكب الآخر، وفي مدار صحيح وبكثافة معلومة، لو تغير شيء من ذلك اختل بنا، فيشهد على أن الفصل كان مقدرا. يعني فصل من يحكم الخطة ويحكم ذلك الفصل وما كان عشوائيا. فما رأيكم في هذا الأمر؟
ليس هناك شيء عشوائي في الكون كله، وإما في المجموعة الشمسية أو في الكون عموما، فهناك نظام في المجموعة الشمسية وهناك نظام في الكون، وكل شيء في الكون مدرب من الذرة ودوران الإلكترونات حول مركز الذرة إلى دوران الكواكب حول الشمس إلى دوران الشمس حول مجموعتنا الفلكية إلى دوران المجموعات الفلكية لمركز الكون كله. فكل شيء في الكون مقدر وكل شيء ماشي بنظام ثابت ونظام مؤكد.
يمكن أن يجمع هذا وصف ميزان دقيق لكل شيء.
تماما.
هذا ما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والسماء رفعها ووضع الميزان. ووضع الميزان فهو وزن متقن. فألا ترون هذا هو بيان لهذه؟
صحيح.
إن كل شيء خلقناه بقدر. لا إله إلا الله.
من كان يتصور أن هذه الكواكب والنجوم المتناثرة قد وضعت في السماء وفق ميزان دقيق، لقد عرف الباحثون الآن هذه الحقيقة.
ليس هناك شيء عشوائي في الكون كله، وإما في المجموعة الشمسية أو في الكون عموما.
وعرفوا أيضا
فكل شيء في الكون مقدر وكل شيء ماشي بنظام ثابت ونظام مؤكد.
يمكن أن يجمع هذا وصف ميزان دقيق لكل شيء.
تماما.
والسماء رفعها ووضع الميزان.
أخي المستمع، ولقد ذكر القرآن أصل السماء الذي تكونت منه،
وشاهد الباحثون بقايا هذا الأصل الذي لا تزال النجوم تتكون منه إلى يومنا هذا.
فما هو هذا الأصل؟ وما هي أوصافه؟ وما هي الآية التي ذكرت؟
اسمع معي هذا الحوار.
طيب يا دكتور، أنت قلت أن الكون بدأ من شيء ما، هو الذي كون أجزاء هذا الكون، ويقال أن النجوم لا تزال تتكون من هذا الشيء، فما هو هذا الشيء؟
هذا الشيء عبارة عن غازات خفيفة جدا، ليست موجودة بكثافة عالية ولكن موجودة بكثافة بسيطة جدا، أقل بكثير جدا من كثافة الجو على الأرض. ومع هذه الغازات بعض حبات المواد وبعض الذرات الدقيقة جدا، فنستطيع مثلا في السماء رؤية بعض الضوء الذي تعكسه هذه الذرات، الذرات التراب والغازات، ولكننا لا نستطيع تصويرها لأن حجمها صغير جدا، فهي غازات وحبات تراب.
يعني الدخان مثلا يعكس الضوء إذا سقط عليه، ولكننا لا نستطيع نرى تلك الجزيئة.
تماما كالدخان، وحتى أقل كثافة من الدخان الذي نراه هنا، مثلا من دخان النار أو من دخان بخار الماء عندما تغلي، حتى أقل كثافة من هذا،
ولكنه في الشبه هو يعني أصدق وصف
يشبه الدخان، من ناحية أن الدخان مكون من غازات وذرات حبات مواد دقيقة جدا.
إذن هذه هي أصل النجوم المتكونة.
هذا أصل النجوم، أصل ما تكونت، تتكون النجوم، وحتى هناك نجوم تتكون حاليا من تجمعات لهذه المواد. أيوة.
طيب دكتور، هذه المادة هل هي مشعة؟
لا تشع نورا، إنما تعكس بعض الضوء من في الجزء القريب منا جدا، يعكس بعض الضوء من الشمس. وطبعا الأجزاء قطعا الأماكن الموجودة بعيد جدا أيضا تعكس مثلا ضوء من شموس قريبة لها، فالمجموعة الموجودة حاليا قريبة من المجموعة الشمسية تعكس ضوء الشمس، ولكن هي ليس لها ضوء هي إطلاقا،
فهي معتمة. إذن
معتمة وتعكس الضوء الذي يسقط عليها فقط.
إذن هي تشبه الدخان أيضا من هذا الوجه، أنها لا تصدر ضوءا أيضا،
إنما يعكس الضوء. تمام. تمام صحيح.
نرى هذا الخبر في كتاب الله في وصف المادة التي تكونت منها هذه السماء، والله يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا ضائعين.
صدق الله العظيم.
صدق الله. صدق الله.
وإذا فأصل السماء.
ومع هذه الغازات بعض حبات المواد وبعض الذرات الدقيقة جدا تماما كالدخان وحتى أقل كثافة من الدخان الذي نراه هنا مثلا من دخان النار أو من دخان بخار الماء عندما تغلي حتى أقل كثافة منها معتمة وتعكس الضوء الذي يسقط عليها فقط يشبه الدخان من ناحية أن الدخان مكون من غازات وذرات حبات مواد دقيقة جدا
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا السر قبل أن يعرفه الناس بقرون طويلة
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما
وهي الآن إلى جولة في أفق آخر لقد كان الناس يظنون أن حدود السماء ثابتة لأنهم يشاهدون النجوم في أماكن ثابتة خلال العام لكن العلم اليوم يقول شيئا آخر
طيب يا دكتور بالنسبة لشكل هذا الكون يقال أن الكون يتمدد وأنه أشبه ببالون ينفخ فيه وأن أجرام السماء والمدن النجومية يتباعد بعضها ببعض وأنه لا يزال يتسع فحضرتك أخبرتنا قبل قليل أن النجوم لا تزال تتكون
نعم
تضاف إليه
نعم
وهذه أخرى تقول أنه أن هذه النجوم تتباعد بعضها
نعم
ومعنى هذا أن هذا السماء التي نراها لا تزال تتسع
لا ما زالت السماء الكون تتسع لأن بعض النجوم وخصوصا النجوم الموجودة كلما قربت النجمة من مركز الكون كلما كانت بعدها عنه بطيئا وكلما بعدت كلما كانت سرعتها أقصى ولذلك لا نستطيع أن نرى سرعة النجوم القريبة منا لأنها سرعة بسيطة أما النجوم البعيدة جدا أو على أطراف الكون فهي تسرع أكثر وطبعا التعليل العلمي لهذا هو أنها بعيدة جدا عن مركز الثقل في الكون ولذلك يعني تزيد تقل الجذب إلى أطراف الكون فنستطيع اليوم دراسة بعض هذه الشموس وبعدها وانتفاخها أو إبعادها عن مركز الكون وتوسيع أطراف الكون كله في هذا الحين
طيب هذا يعني الكشف حديث
هذا الكشف حديث جدا علميا ثبت هذا من مدة عدة سنوات فقط علميا من عدة سنوات
السماء بنيناها والله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون يعني ولا يزال سبحان الله ألا ترى هذا
سبحان الله
لا إله إلا الله لا إله ما هي
نظرية اتساع الكون
لا إله تنظر
وإذا لقد اكتشف الباحثون أخيرا
لا ما زالت السماء الكون تتسع لأن بعض النجوم وخصوصا النجوم الموجودة كلما قربت النجمة من مركز الكون كلما كانت بعدها عنه بطيئا وكلما بعدت كلما كانت سرعتها أقصى
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
وهذه الحقيقة التي اكتشفها العلم في هذا الزمان هي المعنى الذي فهمه من الآية الكريمة ابن زيد أحد كبار المفسرين كما رواه عنه ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا السر الغائب في أعماق السماء
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
أخي المستمع، هل النجوم بعيدة عنا أم قريبة كما يراها الرائي بعينه؟
اسمع معي هذا الحوار.
طيب يا دكتور، يقال أن النجوم ليست كما ترى قريبة، وإنما هي في مواقع بعيدة.
بعيدة جدا.
فهل يمكن أن تعطينا وصفة؟
النجوم بعيدة جدا عنا، فالنجوم كشموس، ومعظم هذه النجوم التي نراها في السماء وتظهر كحبة صغيرة جدا مضيئة، حجمها أكثر أو أكبر من حجم شمسنا 10 مرات، 100 المرات، 1000 المرات، وملايين المرات حجما. هذه النقط التي نراها في السماء صغيرة وحبات صغيرة، بعضها أكبر حجما من الشمس ملايين المرات، ولكننا نراها فقط وكأنها حبة أو ذرة صغيرة جدا مضيئة في السماء لبعدها الشاسع عن الأرض وعن الشمس.
هل هذا البعد يمكن أن يتخيل أو
لا يتخيل العقل؟ فعلا المسافات الفلكية، هذه المسافات فظيعة جدا، ولكن يستطيع المقارنة فقط لا غير. نقارن، إذا كانت هناك شمس حوالي حجما حوالي 1,000,000 مرة حجم شمسنا، ونراها وكأنها ذرة في السماء وكأنها نتف التراب، وهذا يستطيع فقط العقل يتخيل جزء صغير من هذا، لكن حسابا ورياضة نستطيع أن نعرف المسافة بالدقة.
بالدقة. إذن هذا أيضا يأتي شاهدا لقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
تمام.
فلو علم.
تمام. تمام.
الله
أكبر.
الله
هذا ما يقوله العلم.
لا يتخيل العقل فعلا المسافات الفلكية، هذه المسافات فظيعة جدا.
وهذا ما يقوله القرآن:
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين.
وهذا القمر ما شأنه؟ أهو جسم ملتهب أم بارد؟ هل يشع ضوءا من نفسه أم لا؟
لنرى ماذا يقول العلم البشري وماذا جاء في القرآن من قبل.
طيب يا دكتور، يقال أن القمر قد كان مشتعلا كالشمس وأنه انطفأ وبرد وأصبح ضوءه ذهب ضوء، فممكن تعطونا فكرة عن هذا؟
الحقيقة القمر والأرض والمريخ وكل كواكب المجموعة الشمسية عندما بدأت كانت كلها مشتعلة، والسبب هذا هو أن لما تبدأ المواد أن تتجمع بعد الانفجار الشمس الأم هذه، وتبدأ المواد تتجمع مع بعضها وتبدأ أن تكون محيطا للجذب، يندفع إليها القطع الباقية حولها بسرعة جبارة لأن في هناك جذب، وتزداد ارتطام هذه القطع على الكوكب المتكون لدرجة أنها تزيد من حرارته لدرجة أن ينصهر سطحه كله، وهذا الانصهار يصح أن يبقى إلى مسافة حوالي، على في حالة القمر لا نعرف في حالة الأرض كم كان، لأننا الأرض تغيرت كثيرا جدا عن يوم خلقها، أما القمر فتغير قليلا جدا من يوم خلقه، في حوالي 300 كيلومتر، أن كان هناك مصهور على سطح القمر من جميع جهته. وطبعا الصهير يعني يكون احمر زي النار، لان الصخور منصهر يعني درجة حرارة اكتر من النار بكثير، لانك احنا ما نقدر نعمل درجات حرارة للنار انها تصهر الصخور وتصبح سائلة. ونعلم هذا علميا لان في هذا الصهير الصخري او السائل او الصخور السائلة تبدأ عمليات انفصال العناصر او المعادن الثقيلة الى تحت وتطفو العناصر الخفيفة الى فوق، وهذا هو ما حصل في قشرة القمر. ونعلم هناك دلائل على ان او دلالات على ان هذا ايضا حصل في الارض، وفي اغلب الظن حصل على المريخ. فمعنى هذا ان الكوكب او الجسم السماوي عندما يتكون في بدء خلقه يكون ملتهبا نتيجة للكثرة ما يتراكم على سطحه من حبات وقطع من المجموعة الشمسية الأصلية حتى ينصهر المنطقة العلوية كلها في سمك 300 كيلومتر، وتبدأ العناصر الثقيلة أن ترسب وتطفو العناصر الخفيفة وتبرد كل هذه، فتتكون القشرة الصلبة من عناصر خفيفة فوق وعناصر أو معادن خفيفة تحت. ففعلا كان سطح القمر كله سائل في وقت من الأوقات في أيامه الأولى، وبرد القمر. ونعلم أن يوم أن برد القمر وتكونت صخور القشرة القمرية هو في حوالي 4.7 بليون عام، وهو نفس الوقت الذي صلبت فيه القشرة الأرضية كذلك.
سبحان الله. فيعني من هذا نفهم أن القمر كان مشتعلا.
تمام. كان النار الحمراء لأن كل صخوره كانت سائلة من 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 درجات الحرارة العالية جدا.
يعني هو فيه لهب؟
لا، كانت يعني أكثر من ملتهب كالبراكين، يعني الصخور. إذا ما رأيتم الأفلام عن البراكين، هل ترون الأفلام عن البراكين وترون الصخور تجيء من باطن الأرض وهي كلهب وسائلة وكلهب، لأنها مشتعلة من درجات الحرارة العالية جدا. يعني صخور سائلة وملتهبة.
يعني كان يصدر منه ضوء.
طيب طبعا
يصدر منه.
طبعا.
طيب هذا أشار إليه بعض المفسرين عند تعرضهم لتفسير قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال المفسرون آية الليل القمر وآية النهار الشمس. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية فمحونا آية الليل، قال لقد كان القمر يضيء كالشمس. ثم محي وقال الشوكاني في تفسير فتح القدير فمحونا، قال فطمسنا ضوء
وسردت القشرة.
ولقد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل والشمس آية النهار.
وقال الثعالبي في تفسيره إن الله خلق الشمس والقمر مضيئين فمحى بعد ذلك القمر. ونص ما قاله الشوكاني
فمحونا آية الليل أي طمسنا نورها، وقد كان القمر كالشمس في الإنارة والضوء، قيل ومن آثار المحو السواد الذي يرى في القمر.
فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا السر في خلق القمر في وقت كان الناس جميعا يعتقدون أن القمر يتوجه بالنور الذي يأتينا منه.
إنه الله القائل
وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
وهذه آية أخرى،
هل هناك نار سوداء؟ وأيهما أشد حرارة؟ أهي النار السوداء أم الحمراء أم البيضاء؟
اسمع معي إلى هذا الحوار.
طيب يا دكتور، يقال أن درجة الحرارة في السبيل أشد الأسود والكتلة المادية السوداء أشد حرارة من الكتلة الملتهبة المتوهجة البيضاء، والكتلة الملتهبة البيضاء أشد في حرارتها من الكتلة الحمراء.
نعم.
فلو سمحتم تعطونا فكرة عن هذا والشاهد على ذلك من الكون.
هذا تعلمناه منذ حوالي 3 سنوات فقط.
في عام
1972 أو شيء، عندما علم الفلكيون أن هناك 3 أنواع من الشموس: الشموس المشتعلة باللون الأحمر كشمسنا وهي في منتصف عمرها، أما النجوم الأخرى فهناك شموس بعد أن تمر بمدة الاحمرار هذه تزيد حجمها زيادة كبيرة جدا لدرجة أنها تنتفخ زيادة عن اللزوم ثم تنكمش انكماشا عظيما فتصبح حوالي 1/1000 من حجمها الأصلي وتبقى بيضاء اللون، أيضا تشع نورا ولكنه لون أبيض وليس لون أحمر. بعد ذلك تمر في مرحلة أخرى، وهذه المرحلة اسمها المرحلة التكدسية التي يتكدس فيها أعطوا مثلا، يتكدس فيها المتر المكعب من الحديد في حجم ذرة الحديد، الذرة التي لا يراها الإنسان ولا يراها المجهر أو الميكروسكوب، هذا المتر المكعب في حجم الذرة، معناها أنها لها كثافة عالية جدا وأن لها جذب شديد لدرجة أن النور لا يستطيع أن يخرج منها، على الإطلاق حتى النور لا يشع منها فلا يستطيع أن يخرج منها أي شيء، وإذا ما قرب منها رماد أو أشياء أو نيازك أو شهب تنبلع في وسطها وتبقى سوداء مثلها تماما لأن لها كثافة ولها جذب فظيع الشأن.
نفهم من هذا أن المادة إذا كانت حمراء فدرجة حرارتها أقل، وإذا كانت تشع بلون أبيض فهي أشد حرارة، وإذا كانت سوداء قد وصلت إلى
هذه في حالة النجوم. تمام.
في حالة النجوم.
تمام. تمام.
نجد هذا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحمي على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أحمي عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أحمي عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة.
الله أكبر. هذا سواد الظلام النجوم التي تكدست ظلام دامس حتى لا يشع منها النور، وإذا جاء بقربها النور يختفي.
الله. وهي أشد حرارة من
البيضاء، والبيضاء أشد حرارة من الحمراء، والفارق هو الكثافة، كثافة المواد الموجودة في هذه النجوم.
سبحان رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
وبواسطة الوحي علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هناك نارا سوداء وأنها أشد حرارة من النار البيضاء، والبيضاء أشد حرارة من النار الحمراء، وأخبرنا بهذه الحقيقة في وقت ما كان أحد من البشر يتصور وجود نار سوداء وأنها أشد أنواع النار حرارة.
ورأى الباحثون اليوم مصداق هذه الحقيقة في نار النجوم الملتهبة بألوان مختلفة في آفاق السماء.
أما الحديث فقد رويته بالمعنى أثناء حديثي مع الدكتور فاروق الباز، وأما نصه فهو كما يلي: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، ورواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا ومختصرا، ورواه غيرهم بنحوه من طرق أخرى.
صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال عنه ربه عز وجل:
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
إن القمر يظهر علينا هلالا ويغيب هلالا، وعندما يظهر بدرا يغيب بدرا، فما هو السبب في تغير شكل القمر من هلال إلى بدر ومن بدر إلى هلال؟
كان بعض السابقين يعتقدون أن حيوانا سنينا في السماء يأكل من القمر كل ما اكتمل، أما الباحثون فهذا قولهم.
كيف يا دكتور؟ هناك ملاحظة في تغير شكل القمر، فما هو السبب لتغير شكل القمر من هلال إلى بدر؟
في الحقيقة هذه ليست عملية صعبة أبدا، وإنما تعتمد على دوران القمر حول الأرض ودوران المجموعة القمر والأرض معا حول الشمس. فما فالقمر ذاته طبعا تعلمون أنه لا يشع نورا منه أصلا، إنما يعكس أشعة الشمس، فالجزء الذي تراه الشمس أو تسطع عليه أشعة الشمس ينعكس ونراه، أما الجزء الذي لا تشع عليه الشمس نتيجة لدوران القمر حول الأرض أو نتيجة لاختفاء القمر خلف الأرض فلا يشع نوره، إنما يسطع نور الشمس وفي أجزائه التي ترى وجه الشمس.
فإذا السبب هو تنقل القمر في منازل مختلفة بالنسبة لنا على
الأرض. طبعا تنقله في مدار حول الأرض وتغيير مدار الأرض حول الشمس في نفس الوقت.
إذا التنقل في المنازل هو السبب في تغيير ذلك الشكل.
طبعا.
وهذا ما يعني نجد له يعني شاهدا في القرآن في قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. صدق الله العظيم.
إذا هناك منازل يتنقل فيها القمر هي السبب في تغير شكله.
وبدون شك ليس المقصود بتلك المنازل تلك المسافات التي ترى العيون أن القمر يقطعها أثناء سيره في الليل،
لأنه يبدو لنا أنه يتحرك ويظهر هلالا أثناء تلك الحركة ويغيب هلالا أيضا.
إذن هناك حركة أخرى ومنازل أخرى أخبرنا بها القرآن قبل قرون وعلمها الناس في هذا الزمان.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
أشرفتم على رحلات الفضاء وصعود الإنسان إلى الارتفاعات العالية في السماء، نسمع أنه إذا صعد الإنسان هكذا بدون أجهزة وبدون يحدث له ضيق في صدره، فيمكن تعصد.
صحيح، السبب في هذا هو أن كثافة الهواء أو الغلاف الجوي حول الأرض تختلف على سطح الأرض من أعلى، وهذا نتيجته أن الجذب أثاثا في منتصف الأرض تقريبا، فيزيد سمك أو كثافة الغاز بالقرب من مصدر الجذب. أما عندما تعلو في طبقات الهواء أو الغلاف الجوي فتنقص كثافة الهواء باستمرار، فإلى أن يخرج الإنسان من منطقة الجذب الأرضي ويخرج من الغلاف الجوي فلا تكون هناك ذرة هواء واحد. فمثلا في الطريق ما بين الأرض والقمر ليس هناك ذرة هواء واحد، تنقص كثافة الغلاف الجوي والأكسجين والنيتروجين من على سطح الأرض إلى أعلى الغلاف الجوي حتى تبقى صفر.
طيب وهذا يسبب ضيق في صدر الذي يصعد؟
طبعا، لأن حتى الإنسان يشعر بهذا بشكل فظيع، لأن الإنسان حتى إذا خرج من موقع على مستوى سطح البحر وهناك هواء كثير، إذا صعد إلى الجبل في جبل عالي جدا يشعر مرة بسرعة جدا، يشعر أن هناك ضيق في التنفس لقلة الهواء. سبب هذا أن الجسم لا يأخذ أثناء التنفس كمية من الأكسجين، الكمية اللازمة من الأكسجين للحياة. يعني لأن الرئتين تعملان بسرعة أكثر لأنها عايزة تأخذ أكسجين يكفي للكمية التي المعدل الإنسان في التنفس للمعيشة.
إذا نفهم من ذلك أن من حاول أن يصعد في السماء هكذا ينقص عليه الأكسجين فيقل عن القدر المطلوب له
ويضيق
صدره ويضيق تنفسه
ويضيق التنفس. تمام.
وهذا ما نجده شاهدا في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
صدق الله العظيم.
لقد عرف الإنسان هذه الحقيقة بعد أن طار فوق مستوى الطيران العادي. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الحقيقة يوم لا طيران للإنسان.
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
أخي الكريم، ما الذي يمسك الكواكب والنجوم التي في السماء من أن تقع علينا أو تتصادم مع بعضها؟ اسمع معي إلى هذا الحوار.
طيب دكتور، هناك تجاذب بين أجزاء الكون وبما يسمى خطوط الجذب أو قوى الجذب، ويقال أنها تعمل كما تعمل الأعمدة في البنيان، فيمكن تكون فكرة عنها؟
في الحقيقة الجذب عملية غريبة الشأن، الجذب ما بين الكواكب والأجرام السماوية. وسبب هذا أن في كل كوكب أو في كل جرم أو كل جسم سماوي نجد أن هناك مركزا للجذب تقريبا في منتصف الكوكب أو الجسم، ولكن ليس بالضبط في المنتصف، تقريبا في المنتصف. فهناك الجذب ما بين كوكب وكوكب يعتبر كخط واحد ما بين النقطة في نقطة الجذب في هذا الكوكب ونقطة الجذب في الكوكب الآخر، خط واحد. وتتجه هذه الخطوط مرات ليست في اتجاه الكوكب ذاته، وذلك ربما كان سببه أن جذب من القمر مثلا إلى الأرض يتأثر أيضا بجذب المريخ للقمر والشمس للأرض وجذب الأجرام والكواكب الأخرى. فهذا الخط مثلا الذي يوصل ما بين مركز الثقل أو مركز الجذب ما بين الأرض وما بين القمر يصح أن يكون منبعجا بعض الشيء وليس متجها إلى نقطة ارتكاز الجذب في الأرض تماما.
إذا نستطيع أن نتصور أن هذه الخطوط
كأعمدة مدت من كوكب إلى كوكب تمسكها.
تمام.
حقوق متجهة. لكنها لا ترى.
لا ترى طبعا. لا ترى. لا ترى.
طيب يمكن أن نفهم هذا من قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها.
بلى يا تماما.
فأثبت شيئا لا يرى، وضع قيدا.
تمام. والجذب لا يرى أبدا إطلاقا.
وإذا هناك أحمدة جذب تمسك بمراكز ثقل الكواكب والنجوم لكنها لا ترى. ولقد نفى القرآن وجود أعمدة ترى لنفهم منها وجود الأعمدة التي لا ترى، كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه عطاء والضحاك، وكما فهم ذلك أيضا مجاهد وعكرمة وهما من أئمة التفسير. إن هذه الألفاظ الدقيقة التي جاءت في كتاب الله لا تكون إلا من كلام الله.
وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
وهيا إلى أفق جديد. هل كان أحد يتصور أن الإنسان سيحاول الصعود إلى السماء وسيسعى لاستراق السمع من الملأ الأعلى؟ هيا اسمع معي إلى هذا الحوار.
دكتور فاروق، نسمع أن رواد الباحثين في علم الفضاء قد جر اهتمامهم أصوات تنبعث من أعماق السماء، يمارسون الآن دراسات حول هذه الأبحاث. يمكن تعطونا فكرة عن هذه الأصوات ومحاولات هذه؟
فعلا ما زالت تصل إشارات بأن هناك أصوات أو أشياء تجيء من السماء. نعلم أن بعضها ينتج عن إشاعات صوتية من صنف أنواع الراديو أو الأشعة السينية، ونستطيع تسجيلها على موجاتها المعينة. فهناك منها الكثير الذي نستطيع شرحه علميا من نتيجة لعوامل طبيعية عادية في الكون، ولكن هناك مجموعة من العلماء الذين يقولون اليوم أن بعض هذه الأصوات تجيء لنا من مكان بعيد، من ناس تعيش في كواكب موجودة في مجموعات شمسية أخرى لا نعلمها، وهم قد أرسلوا هذه الذبذبات الصوتية مثلا من زمن طويل جدا وتصلنا الآن فقط، وربما إذا استمعنا إليها نفهم عنها بعض الشيء. وهناك مجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة أخرى في اليابان، ومجموعة في ألمانيا عملوا شبكات رادار وراديو وينشطون في إلى يومنا هذا لهذه الأصوات، ويحاولون تسجيلها ويحاولون فهمها ويحاولون تفسيرها على أنها أصوات تجيء إلينا من مكان آخر في الكون، أرسله لنا عقلاء. صحيح.
طيب ألا يكون هذا خير سيجر العلماء هؤلاء بمحاولة الاستماع وإرسال السفن إلى مواقع أعلى بمحاولة الإنصات من قرب؟
فهم ينصتون اليوم فعلا. هم ينصتون اليوم،
وربما يعني هل تتوقع أن يحاولوا أن يرتقوا في مواقع أخرى للاستماع حتى يكون أوضح أو شيء؟
واحد منهم قال هذا الكلام، قال لابد أن نخرج من المجموعة الشمسية كلية وتماما حتى لا تتأثر الشبكات التسجيل هذه بالأشياء والصوتية التي تجيء من الشمس والباقي حركة الكواكب المجموعة الشمسية، فلا بد أن نبعث سفينة أو شيء يستمع لهذه الأصوات من خارج المجموعة الشمسية.
الظاهر أننا يمكن أن نجمع بين عمل الجن وبين هذا وبين ما وقع أهل الجن في قوله تعالى على الإنس والجن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي وسيلة فإذا ملكتم الوسيلة قال تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.
فلق الله عليك.
ثم تقول الآية عن الجن أنهم رجموا في منطقة استرق السم. وأن عن الجن نعم في سورة الجن نعم يقول الله سبحانه وتعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشغبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهادة رصدا. والله الذي يشوف هذه من يستمع وربما هذه المحاولات تجرهم والآية تقول يرسل عليكما شواظ الضعاف يطلعوا يسمعوا ثم يجدون. والله أعلم.
الله أعلم.
إن مخاطبة القرآن للإنس على قدم المساواة مع الجن في محاولة النفاذ من أقطار السماوات والأرض وما تتبو به تلك المحاولة مع الإخبار في القرآن أيضا بأن الجن قد حاولوا ثم رجموا بمنطقة استراق السم إن ذلك يشهد أن القرآن قد نزل بعلم الله الذي يعلم أن تلك المحاولات ستكون في مقدور الإنسان بعد نزول الوحي 14 قرنا من الزمان.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
وهذا قول الجن الذي أخبرنا به القرآن.
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهادا رصدا.
وهذه الرياح يقول المفسرون إنها التي تزعج السحب وتدفعها وتثيرها.
فقد قال الشوكاني عن الرياح في تفسير قوله تعالى حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت قال
أقل فلان شيء أي حمله ورفعه. وهذه الرياح تحث على تكوين السحاب وتحمله وترفعه هكذا فهم المفسرون من آيات الله. وهذا ما وصل إليه العلم.
هل هناك دور للرياح في إثارة السحب؟
إثارتها أو حركتها؟
إثارتها وتكوينها، يعني سمعنا أن الرياح ترمي بخضوات لقاح فتلفح الشحب وهي في السماء فتولد عنها أغلفة مائية فتنشأ عنها هذه الشحب.
نعم، وفي الحقيقة أثر الرياح مهم جدا لأن الرياح تتفاعل أيضا مع المياه على سطح المحيط، وعندما تتبخر بعض الذرات المياه في صورة الغازية عن سطح الأرض تحملها الرياح بسرعة وتعلو بها إلى أعالي الغلاف الجوي حيث تبرد وتكون السحاب، فإذا لم تكن هناك رياحا لا يكون هناك سحاب.
فإذا حملها لهذا الرياح حملها لهذه الجزيئات المائية من البخار كحملها لجزيئات التراب عندما تثيرها من الأرض.
تمام.
فإذا يمكن أن نقول أن الرياح تثير السحاب.
صحيح.
الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب.
وإذا الباحثون يقولون
وفي الحقيقة أثر الرياح مهم جدا لأن الرياح تتفاعل أيضا مع المياه على سطح المحيط، وعندما تتبخر بعض الذرات المياه في صورة الغازية عن سطح الأرض تحملها الرياح بسرعة وتعلو بها إلى أعالي الغلاف الجوي حيث تبرد وتكون السحاب.
والله سبحانه وتعالى يقول:
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.
أي أن الرياح تحمل السحب وترفعها.
ويقول الله عز وجل:
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله.
أي أن الرياح تحمل السحب وتحركها.
وهذا هو الذي كشفه العلم في هذا الزمان.
فسبحان القائل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
أخي الكريم، ولقد دار النقاش حول تلقيح الرياح للسحب كما يلي.
دكتور فاروق، سمعنا أن الرياح تحمل حبيبات من البخار من الغبار والدخان وحبيبات اللقاح وبعض الغبار الكوني المتبقي من الشهب والنيازك فتلقح به السحب فينتج عن ذلك نزول المطر، فهل هذا صحيح؟ ونرجو أن تبين ذلك.
نعم، عندما تأخذ الرياح ببخار الماء إلى أعلى فيبرد ويكون السحاب يستمر في الجو، تأخذه الرياح من مكان إلى مكان آخر حتى تبدأ عملية التلقيح حيث تتكون ذرات المياه حول ذرات دقيقة جدا من التراب الموجود في الأماكن العليا من الطبقات الجوية، وهذا ما يبدأ في تكوين المطر أو نزول المطر من السحاب إلى الأرض.
فمن كان يخطر بباله أن الرياح تلقح السحب وأن المطر هو نتيجة ذلك التلقيح قبل تقدم العلوم الحديثة بأجهزتها الدقيقة؟
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون.
وهل يتكون البرد في كل أنواع السحب أم أنه يتكون في النوع الركامي الذي يشبه الجبال فقط؟
هذا ما سنسمع الجواب عليه في هذا الحوار.
بالفسر سمعنا أن السحب الركامية النوع الركامي هو الذي يزول بالبرد ويتكون فيه البرد، فهل هذا صحيح؟
نعم.
هل يشترك معه السحب الأخرى التي ليست في شكل ركامي؟
لا، السحب التي ليست بشكل ركامي تكون انواعا مختلفة من السحب التي ينتج عنها امطار او لا ينتج عنها امطار اطلاقا.
اما البرد فلا يتكون الا في السحب
الركامية
التي تكون كالجبال.
تمام.
ولذلك يعني نجد في القرآن اشارة الى هذا الشكل الجبلي كشرط في تكوين هذا البرد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فيها شيء من برد.
صدق الله عنه.
صدق الله عنه. عندما ينزل إلى المنطقة التي من قمة السحابة ينزل إلى منطقة متوسطة فوق مجردة فتكون هذه البذور.
صحيح.
جزيئات الثلج النازلة.
صحيح.
تكون بذور لتكوين الثلج. ففيها شيء من برد.
صحيح.
ولقد تحدث الدكتور فاروق الباز في حديث آخر عن نوع السحاب الذي يتكون فيه البرد فقال:
فهناك ثلاثة أنواع من السحب، نوع متقطع قطع صغيرة ونوع كراك والنوع الثالث هو النوع الذي يشبه الجبال أو فيه تركيبات عليا، والنوع الذي يثبت الثلوج والبرد هو الوحيد الذي نراه كالجبال.
دكتور فاروق، وكيف يتكون هذا البرد؟
يتكون البرد عندما تبدا بلوره واحده من بلورات الثلج في قمه هذا الشكل الجبلي للسحب، واثناء هبوطها من اعلى السحابه التي تشبه الجبل تنزل داخل كل السحب وينمو حولها بلورات اخرى من الثلج، فكانها تنمو كانها بلورة صغيرة ينمو حولها بلورات كثيرة فتكبر وتكون البرد.
وهذا ما جاء في القرآن من قبل:
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
وهيا أخي الكريم لنسمع بعض أسرار خلق الله في أعماق البحار.
دكتور فاروق، سمعنا أخيرا أنه في عام 1900 اكتشف البحارون الاسكندنافيون نوعا جديدا من الأمواج في داخل البحر، هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، واستطعنا في عام 1973 يعني منذ عامين فقط حتى ثلاثة أعوام استطعنا أن نصور هذه الموجات الداخلية من الفضاء.
سبحان الله.
نعم، فهناك موجات على سطح البحر وهي صغيرة الحجم عموما بالنسبة للموجات الداخلية، أما الموجات الداخلية فيصح أن يكون طولها 10 كيلومترات الموجة الواحدة، ويصح أن يكون سمكها عدة مئات الأمتار، والمسافة ما بين الموجة الداخلية والأخرى يصح أن تكون بضعة كيلومترات كثلاثة أو أربعة كيلومترات، فهذه موجات كبيرة الحجم جدا أكبر كثيرا من الموجات الداخلية على سطح البحر.
بالسفر وسمعنا أيضا أنه توجد مناطق مظلمة في قاع البحار العميقة.
صحيح، لأن المياه على سطح البحر تفتت ضوء الشمس ولا يصل في قاع البحر النور، نور الشمس لا يصل، حتى هناك بعض الأسماك التي تطورت لنجد أن ليس لها عيون لأنه ليس هناك ضوء فلن ترى، تعيش في مياه البحر بسمعها ولا تبصر.
طيب دكتور فاروق، وهل هذا الظلام في جميع البحار او في بعض البحار العميقة؟
في البحار العميقة فلا نجد مثلا ظلاما دامسا في البحر الاحمر او الخليج العربي، انما هناك بحار عميقة جدا وهي فيها التي فيها الظلام.
هل لهذه الموجات اثر في تكوين تلك المناطق المظلمة باعتبار انها تعكس الضوء الشاطئ؟
المناطق الموجات الداخلية
والعليا والسحاب،
والله لا نعلم كثيرا من الناحية العلمية، لا نعلم كثيرا عن الموجات الداخلية بعد، انما نعلم انها تكون موجودة ونعلم اننا نستطيع حتى تصويرها من الفضاء، ولكننا لا نعلم عن تأثيرها الفعلي من الناحية العلمية الدقيقة بعد.
ومما يعلم ان الميل اذا انكسر سطحه وسقط عليه شعاع
صحيح
فانه يشتت ويعكس
شيئا، نعم،
فهذا يجعل
ربما يساعد في
تكوين
الظلمة في القاع.
نعم. إلى هذا أشار القرآن عن وجود أمواج داخلية وأنها والظلمات في البحار العميقة، وشرط لها قيد العميقة
البزية.
نعم. كثيرة الماء، فقال تعالى: أوصى ظلمات في بحر البزي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.
صدق الله.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله العالمين.
هذا ما يقوله العلم عن الظلمات في البحار العميقة.
في البحار العميقة فلا نجد مثلا ظلاما جامسا في البحر الأحمر أو الخليج العربي، إنما هناك بحار عميقة جدا وهي فيها التي فيها ظلام.
تأمل أخي الكريم، إن الظلمات الحالكة التي يصفها القرآن لا توجد في مياه البحار المحيطة بالجزيرة العربية حيث نزل القرآن، وهي أيضا لا توجد إلا في أعماق البحار العميقة البعيدة عن جزيرة العرب. فمن كشف لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السر في أعماق البحار البعيدة عنه قبل معرفة الناس لهذا السر بألف وأربعمائة عام؟
من؟ إنه الله.
وهذا ما يقوله العلم عن الأمواج في البحار.
واستطعنا في عام 1973، يعني منذ عامين فقط، حتى ثلاثة أعوام، استطعنا أن نصور هذه الموجات الداخلية من الفضاء.
سبحان الله.
نعم، فهناك موجات على سطح البحر وهي صغيرة الحجم عموما بالنسبة للموجات الداخلية، أما الموجات الداخلية فيصح أن يكون طولها 10 كيلومترات الموجة الواحدة.
وهذا قول الله.
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
وهيا نعود مع الباحثين تحت المحيطات والقارات لنرى جذور الجبال المغروسة كالأوتاد.
دكتور فاروق، ممكن تحدثونا عن شكل الجبل في القشرة الأرضية من أسفل؟
نعم، نعلم الآن أن الجبال يكون لها امتدادات عظيمة الشأن تحت في القارات القشرة الأرضية، فمثلا سمك القشرة الأرضية تحت البحار حوالي 5 كيلومترات، أما سمكها تحت الصخور والجبال 35 كيلومتر.
هل يمكن أن نفهم من هذا الوصف أنها في أن شكلها الممتد إلى أسفل في شكل وتد بالنسبة إلى الجبل الممتد إلى أعلى؟
نعم، هي فعلا شكل الأوتاد وحتى وظيفتها تشبه وظيفة الودد.
دكتور فاروق، أنت ذكرت الآن وظيفة أن للجبال وظيفة، فما هي هذه الوظيفة؟
في الحقيقة هي تعتبر كمساكات للقارات في الصخور السائلة التي توجد تحت القشرة الصلبة الأرضية، فإذا لم تكن هناك هذه الأوتاد تحت الجبال فإن القشرة تدفو ولا تستطيع أن تبقى متزنة في أعلى الأرض.
دكتور فاروق، ومتى عرف هذا الأمر بالنسبة لشكل الجبال ووظيفتها على وجه الدقة؟
والله في الحقيقة التأكد من هذا كان حديثا نسبيا من الناحية العلمية، فكانت هناك نظرية ولكننا لم نتأكد إلا في عام 1956 من هذه الحقيقة العلمية.
عندئذ نفهم معنى والجبال أوتادا.
نعم، لأن لا بد أن يكون هناك توازن في القشرة الأرضية.
لقد سمعنا
فتمتد فيها جذور أو أوتاد تحت القارات وتحت الجبال حتى تتوازى الكثافة ما بين ما في القارات وتحت الجبال وما هو في سطح المحيط.
وسمعنا
لو لم يكن تلك الجذور موجودة
تطوف القارة ويطوف المنطقة الجبلية لأن كثافتها خفيفة جدا ولا تستطيع التوازن في القشرة الأرضية.
وإذا طافت القارات تضطرب الأرض تحت أقدامنا وتميد بنا.
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
وكيف تكون الماء في هذه الأرض ومن أين جاء إلى سطحها؟ هذا ما عرفه الباحثون الآن.
بكيف أروح؟ عندما تكونت الأرض هل خرج الماء منها؟
نعم، خرج الماء من الأرض في مبدأ تكوينها وعلى خصوصا على شكل بخار مع كل المواد المصهورة التي تخرج من باطن الأرض على شكل براكين، فخرجت المياه أساسا من باطن الأرض على شكل بخار في أيام مبدأ تكوين الأرض، وما زالت يخرج من الأرض الآن بعض الماء بخار عن الصخور البركانية.
سبحان الله، ونجد الحمد لله. طب نجد هذا في قوله تعالى أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وماءها.
من كان يتصور أن ماء الأرض الذي يوجد على سطحها في شكل بحار وأنهار قد جاء من بطن الأرض؟
ما كان أحد يتخيل ذلك أو يخطر له على بال، لكن القرآن الذي نزل بعلم الله يسجلها قبل 1400 عام.
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
وهيا إلى أفق جديد.
لسفر هناك حاجز بين بعض مياه البحار يحكي بينها بحيث ما تختلطش بعضها ببعض.
وفي الحقيقة المياه يصح أن تكون في المحيط ولا تختلط بعضها ببعض، فهناك مثلا بعض المياه العذبة التي لا تختلط بالمياه المالحة، وزيادة على ذلك هناك مياه ملحة لا تختلط بمياه أكثر أو أقل منها ملوحة في باطن المحيط. ولنضرب لهذا مثلا أن مياه البحر الأبيض المتوسط وهي تزيد في الملوحة نتيجة لزيادة الطبقة في البحر المتوسط تغطس تحت مياه المحيط الأطلنطي وتبقى في قاعه ولا تمتلك بباقي المياه المالحة التي أقل منها ملوحة.
ولنستمع إلى قول الله
أمن
جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
صدق الله العظيم. فقد جعل للأرض جاذبية تجر ما عليها من أشياء
وجعل للأرض الأنهار تغذيها بالماء وجعل فيها الجبال الرواسي لكي لا تميد بالناس
وجعل بين البحرين حاجزا يمنع امتزاجهما.
فسبحان الخالق العظيم الذي كشف لنا الآيات وبينها لنا في الآثار.
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
وإذا كنا قد صفنا في بعض آفاق الكون وفي أمر نشأته فإن الوصول إلى المنهج العلمي وتحديد الكيفية التي نعرف بها الحقائق أمر في غاية الأهمية لمعرفة الحقيقة.
وإذا كان الله سبحانه قد أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته فإنه سبحانه قد بين لنا الطريق الذي نتمكن به من الوصول إلى معرفة كيفية بدء الخلق.
وعرف الباحثون أن الطريق الصحيح لمعرفة كيفية الخلق والنشأة الأولى لا تكون إلا باتباع نفس المنهج العلمي الذي قرره القرآن.
واسمع معي هذا الحوار.
بالتفاروق لكي نعرف كيف بدأ خلق الأرض وكيف كان الخلق هل لا بد أن نسير في الأرض باحثين فيها لكي نعرف هذه الحقائق عن بدء الخلق؟
لا بد من هذا. فنعلم اليوم ان صخور القشره الارضيه فيها اختلاف كبير، فحتى اذا ما درسنا صخور كل القارات نجد انها تتكون جميعها من صخور متشابهه بعض الشيء. اما الصخور القشره الارضيه الموجوده تحت المحيطات ومياه البحار فهي مختلفه اختلاف جذري، اختلاف كيميائي واختلاف عنصري من ناحية تكوينها ومن ناحية مكوناتها العنصرية. فإذا لم ندرس صخور القارات وصخور ما تحت البحار والمحيطات لا نعلم عن تكوين الأرض الأساسي من الناحية الكيميائية.
وإذا فهذا هو الطريق الوحيد لمن أراد أن يعرف كيف بدأ الخلق.
هل لا بد أن نسير في الأرض باحثين فيها لكي نعرف هذه الحقائق عن بدء الخلق؟ لا بد من هذا.
وهذه آيات الله.
أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
وبعد فقد سألت الدكتور فاروق الباز عن رأيه في الإعجاز العلمي للقرآن الذي أظهره الله في آفاق الكون فقال:
القرآن أنا أعتقد أنه شامل كامل وثالث، وفي القرآن الكريم إعجازات علمية عظيمة جدا، فالقرآن له مكانة عالية جدا. أما العلم فما زال يحدث، فلا نتعلم إلا القليل ولا نعلم إلا القليل، وكلما تعلمنا علمنا أننا لا نعلم إلا القليل، وكلما تعلمنا كمية أخرى علمنا أن هناك علم عظيم لا ليس لنا به علم، والعلم مهما وصل من درجات إنما ما زال يحدث.
فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
لقد اكتشف الباحثون في مجال علم الفلك وعلم تركيب الأرض بعض آيات الإعجاز القرآني التي حدثنا عن بعضها الدكتور فاروق الباز.
واكتشف الباحثون في مجالات العلوم الأخرى آيات من الإعجاز القرآني الذي أظهره الله في هذا الزمان.
وهكذا جعل الله معجزة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متجددة في كل زمان، وجعلها في صلب موضوع رسالته، وجعل الشاهد على صدقه في نفس الكتاب الذي كلف بتبليغه للناس.
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يتلوه به من الأحزاب فالنار موعده فلا تفهم مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
والذين لم يؤمنوا تغافلوا عن الحق وأعرضوا عنه فلم يضروا إلا أنفسهم.
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.
ويوم القيامة يعترفون ويندمون بعد أن يلقى بهم في النار.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
ذلك حال الكافرين وهذا حال المؤمنين.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا
لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة